أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة صاد: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها عن قصة داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف حكم بين خصمين فتعدل في الحكم حين سمع أحد الخصمين فقضى له بهذا الذي سمع قبل أن يسمع من الآخر. وظن داود أنما فتناه، وكأن الله سبحانه وتبارك وتعالى قد نبهه قبل ذلك أنه سيبتلى ولن يصبر أو أنه يتعدل في أمره. فهنا لما قضى بهذا الذي قاله تفكر وظن أنه هذه هي الفتنة التي أخبره بها ربه سبحانه، أنه تعدل، قد حذره ربه سبحانه من أن يجور في الحكم. وهنا الخصمان طلب منه، قال يا داود، قال أحد الخصمين له: أحكم بيننا بالحق ولا تشتت، أحكم بيننا بالحق ولا تشتت. فلما سمع أحد الخصمين وهو يدعي على زميله بشيء فقال: لقد ظلمك، يعني إن كان هذا الذي تقوله حقا فقد ظلمك بذلك. ولم يكن له أن يقضي حتى يسمع من الطرف الآخر، من الخصم الآخر. فظن أنه قد فتن وأن هذه الفتنة التي أخبره بها ربه سبحانه، فخر راكعا لله سبحانه، والركوع الانحناء. ولكن الذي جاء في الأثر أن داود سجد لله سبحانه تبارك وتعالى، فكأنه خر راكعا ثم سجد لله سبحانه وأطال سجوده فترة طويلة. وجاء في الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه يقول: يا رسول الله، رأيتني الليلة وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي. رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أنه هذا الحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث حسن. فيه أن الرجل رأى رؤيا منامية أنه كان يقرأ القرآن وسجد، أو سمع، أو أنه كانت يصلي إلى شجرة أمامه فقرأ آية فيها سجدة فسجد الله عز وجل، فسجدت الشجرة أيضا معه. فقال: وسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجد ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن الشجرة. فهنا واضح من الحديث أن الشجرة سجدت لله، والرجل سجد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة وسجد لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت الشجرة، قالت الشجرة تقبلها مني، أي هذه السجدة. يبقى هنا الآية وإن ذكر الله عز وجل فيها الركوع كأنه ركوع أتبع بسجود بعد ذلك لله سبحانه، فقبل الله عز وجل منه هذا السجود. فيستحب للمسلم أنه إذا قرأ هذه الآية التي فيها سجدة أن يسجد، سواء في سورة صاد أو في غيرها، أن يسجد لله. ويستحب له أن يدعو بهذا الدعاء، الدعاء دعت به الشجرة، بهذا دعاء عظيم جدا، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره وقال به عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه صار سنة أن يدعو المسلم بمثل هذا الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، هذه رواية الترمذي، قال: اللهم كما قالت شجرة، اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها، أو جعلها لي عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. أربع جمل فيها، اكتب لي بها عندك أجر. بالسجود أريد الأجر بهذا السجود، اكتب لي بها عندك أجر. قال وجعلها هذه السجدة لي عندك ذخرة، ذخرة ازدخار يعني مدخرة، يعني عندك يا رب ادخرها لي ليوم القيامة. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ووضع عني بها وزرة. ورواية ابن ماجه قال فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرة، احطط بمعنى الوضيع، ضع ضع عني بها وزرة، واكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرة، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فهنا القبول جاء في هذه الآيات، أن الله سبحانه قبل منه هذه السجدة التي سجدها، وغفر له هذا الاندفاع الذي فعل في الحكم بين الخصمين. يبقى هذه السجدة سجدة التوبة لله عز وجل. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التوبة، أن العبد إذا وقع في ذنب أذنب فيستحب له أن يقوم فيصلي ركعتين ويستغفر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فدعا عنه صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وهنا يسر الله سبحانه تبارك وتعالى بفضله وبكرمه على العباد التوبة إليه، أنه يتوب إلى الله، يتوضأ وأحسن الوضوء وصلي ركعتين واستغفر ربك، والله يغفر بفضله وبكرمه سبحانه. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه أمر يسره، أمر يسر به، كان يسجد لله سبحانه وتبارك وتعالى. وداء في أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فداء عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا لله سبحانه وتبارك وتعالى شكرا لله، خر ساجدا شكرا لله. الآية قال الله سبحانه فغفرنا له ذلك، أي غفر لداود هذا الذي فعل أو هذا الحكم الذي تسرع فيه بين الخصمين. قال فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، حتى لا يساء الظن في داود ويقال أن هذا الذي فعل أبعده عن الله. ربنا يقول لا، هذا قريب منا، له عندنا قربة نقربه منا يوم القيامة سبحانه وتبارك وتعالى، فيقرب من يشاء ويبعد من يشاء. فقرب داود وقال إن له عندنا لزلفى وحسن مآب، حسن مرجع إلى الله سبحانه. في الدنيا غفرنا له ذلك وتبنا عليه، وله رجوع حسن إلى الحسنى منا، ننعم عليه يوم القيامة ونقربه ونحسن إليه على إحسانه في هذه الدنيا. ثم قال الله سبحانه تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى هنا في جملة الآيات اللي جاءت في قصة داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، يعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلم المؤمنين أنهم إذا حكموا أن يحكموا بالعدل، وأنهم إذا أخطأوا فليبادروا بالتوبة إلى الله سبحانه، وأن الذي يتوب إلى الله يستحق من الله أن يتوب عليه. في أول هذه الآيات قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عليه اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. شوف الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إنه خلي ربنا يعجل علينا العذاب، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ربنا عجل لنا عذابنا قبل يوم الحساب. يبقى هم استهانوا بعذاب الله سبحانه، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر على هذا الذي يقولون، اصبر على سفاهاتهم، واذكر عبدنا داود. فقارن بين الاثنين، هؤلاء وقعوا في الكبائر في أعظم الذنوب وهو الكفر بالله والشرك بالله وإزاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا داود على نبينا عليه الصلاة والسلام وقع في شيء أخطأ فيه. انظر إليه كيف تاب إلى الله، كيف أهمه هذا الذي أذنب فيه أو اندفع فيه، وكيف تسافه هؤلاء فوقعوا في الخطايا ولم يتوبوا إلى الله سبحانه. اصبر كما صبر داود نجزيك كما جزينا داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء طلبوا قطهم، صحيفة أعمالهم، عدل لنا هذه الصحيفة في هذه الدنيا. ولكن داود خاف من لقاء الله سبحانه وأن ينظر في صحيفة عمله فيجد هذا الذنب أنه تعدل في الحكم بين الخصمين. فانظر إلى هؤلاء يتعدلون قطهم، صحيفة عذابهم عند الله عز وجل، وهذا يخاف من حسابه عند الله سبحانه. فقارن بين الاثنين وكن من الصابرين وكن من الشاكرين، وإذا أخطأت فتب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكر قصة داود كما ذكرنا هنا، ثم أخبر الله سبحانه عن الحكم بين الناس بالعدل. وهنا جملة من الآيات جاءت في هذا القرآن العظيم يأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها بالحكم بالعدل بين الخلق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل. فذكر قصة داود ليبين أن الله سبحانه يأمر بهذا العدل، أمر به داود النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخطأ في شيء لم يسكت له على ذلك مع قرب منزلته من الله سبحانه، ولكن مع ذلك وقفه وعاتبه، فتاب داود إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء في القرآن يقول ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالقرآن نزل من عند الله سبحانه شريعة ومن هذا ليحكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس بما أراه الله سبحانه. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكرر في كتابه الأمر بالعدل وبالإحسان بين الخلق سبحانه وتبارك وتعالى. قال هنا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خليفة في الأرض أي تخلف من كان قبلك، كان قبلك أنبياء ورسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأنت بعدهم، خلفناك بعدهم، جعلناك تخلف من كانوا قبلك، وأيضا أنت تذهب وتموت ويأتي من يخلفك بعد ذلك. فالناس خلفاء في الأرض. خلفاء في الأرض أي يخلف بعضهم بعضا، تمضي قرون ويأتي بعدهم قرون آخرون يخلفون يعيشون مكان هؤلاء السابقون. وليس معنى خليفة أنه خليفة عن الله عز وجل في أرضه، لا، خليفة يخلف من كان قبله من ملوك من أنبياء من أناس، فيمر أناس ويذهبون إلى لقاء ربهم سبحانه، ويأتي آخرون يخلفونهم خلف بعد سلف. سلف قوم ومضوا وجاء خلف بعدهم، خلف من بعدهم خلف، وجاءت خلوف وجاء خلفاء. الخلف يكون في الشر والخلف يكون في الخير. فقال الله عز وجل هنا: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض أي ملكناك في هذه الأرض، جعلناك ملكا، وشددنا ملكك وعلمناك الحكمة وفصل الخطاب حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتكون كمن كان قبلك من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. من عليه بذلك ثم أمره: فاحكم بين الناس بالحق أي بالعدل، وهذا واجب على كل ملك وعلى كل قاضي وعلى كل من يحكم بين الناس أن يحكم بينهم بالعدل. قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. احكم بالعدل ولا تتبع الهوى. وكل إنسان يكون في نفسه هوى لشيء، يأتي إليك إنسان أنت تحب هذا الإنسان وتحب له أن يكون هو المحق وأن خصمه يكون المبطل، فيقول الله عز وجل للنبي: لا ينبغي لك ذلك، أنك يكون في قلبك أن هذا يكسب هذا، لا ينبغي لك ذلك، لكن أحكم بين الناس بالحق وبالعدل ولا تتبع هواك في حكمك وفي أحكامك بين الخصوم. قال سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك، يضلك يلفتك ويبعدك. الضلال أن يتوه الإنسان عن الحق، أن يتوه في الطريق متوجه لمكان معين ذهب إلى مكان آخر. فكذلك الذي يضل عن سبيل الله يخطئ الطريق، يتنكبه أو ينحرف عن سبيل الله سبحانه. ثم توعد الذين يضلون عن سبيل الله، الذي يضل يبتعد عن طريق الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله أهل الضلال لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد. إيه سبب هذا العذاب؟ أنهم نسوا يوم القيامة، نسوا يوم الحساب كهؤلاء الكفار الذين قالوا ربنا عجل لنا عذابنا، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يوم الحساب في حساب، يحاسب الله عز وجل خلقه على ما قدموا على ما عملوا، يحاسب الجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والخلق جميعهم، الكل يسألهم الله سبحانه وتبارك وتعالى ويجازيهم بأعمالهم. فهنا قال ذلك لداود: إذا ارتفع إليك الخصمان فلا تقضي لأحدهما قبل أن تستمع من الآخر، فأحكم بالعدل ولا تتعجل في الحكومة بينهم. كذلك لا يكون في قلبك هوى لأحد الخصوم على غيره، وهذا من الظلم أن يكون القاضي يتمنى أن فلان ده يكسب فلان. إذا كان هذا في قلب القاضي هيبتدي يسمع من هذا الذي يحبه، يسمعه ويسكت الآخر حتى يغلب هذا ويفلت على خصمه. لذلك كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم إذا قضوا بأمر من الأمور كانوا يخافون من الله سبحانه وتبارك وتعالى ويقضون بالحق خوفا من هذه الآية. هذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، جاء أنه تقدم إليه خصمان، جاءوا رجلان يختصمان، فأقامهما ثم عاد فأقامهما. جملة لعمر رضي الله عنه يقضي بينهما، أخر الاثنين أصبر، جولوا مرة ثانية أخرهم ثاني، جولوا مرة ثالثة فقضى بينهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال رضي الله تبارك وتعالى عنه يبين عذره ليه أخر الخصمين مرة واثنين وثلاثة وبعد ذلك قضى بينهما. قال: تقدم إلي فوجدت لأحدهما ما لم أجد لصاحبه، فكرهت أن أفصل بينهما على ذلك. ثم عاد فوجدت بعض ذلك، ثم عاد وقد ذهب ذلك ففصلت بينهم. هذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيمان عمر لو وزن بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، لرجح إيمان عمر على إيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر الذي يخاف منه الشيطان، لو رآه سالكا فجا لسلك الشيطان فجا آخر. هذا عمر يأتي إليه خصمان يشعر في قلبه أنه بيحب فلان ده، عايز فلان اللي يكسب. وصل الأمر ذلك رفض أن يحكم النهاردة، أخر الخصمان جوله بكرة. فعمر بن الخطاب وجد شيء مما وجده بالأمس، رح مرجع الاثنين جوله. في اليوم الثالث قضى بينهما، فسأله الناس: طب ليه ما كنت قضيت من الأول؟ فأخبر بذلك: أول يوم حسيت أن أنا مايل لفلان على فلان اخرتهم، ثاني يوم لما جم ذهب البعض وبقي البعض أنه برضه ما زلت أن عايز فلان يغلب، أخرهم لغاية ما استشعر في نفسه أنه لا يميل إلى أحدهما فقضى بينهما رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاءت قصص كثيرة عن عمر رضي الله عنه في عدله، في عدله العظيم الذي جعله ينام في تحت شجرة، ينام تحت الشجرة ويأتي إليه رسول من ملك الفرس يبحث عن عمر، فين عمر، فين عمر، فين أمير المؤمنين، فين قصر عمر رضي الله عنه، عمره نام تحت الشجرة عمر رضي الله عنه. فينظر إلى عمر ويقول: صدق أن هذا رجل حكمت فعدلت فنمت، هنا أمنت ونمت بهذا العدل الذي عدل رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال له: يا عمر، أنك حكمت فعدلت فأمنت فنمت، اللي خلاك تنام تحت الشجرة ما انتش خايف من حد، أنك حكمت بين الناس بالعدل فأمنت من الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر بن الخطاب كان بينه وبين أبي خصومة، بين عمر وبين أبي بن كعب رضي الله عنهما، كلاهما له فضيلة عظيمة. أبي سيد القراء رضي الله عنه، وكان عمر يلقبه بذلك سيد القراء، ولكن ما يمنعش أن عمر يحب أبي بن كعب ويلقبه بسيد القراء، ومع ذلك حصل بينه وبين خصمه على أمر من الأمور، بيع من البيوع، حصل بينهما شيء. طيب عمر الأمير هل يقضي لنفسه أو يحكم بينه وبين أبي؟ يقول له: لا، نذهب إلى زيد بن ثابت يحكم بيننا. يبقى عمر بينه وبين زيد، بين أبي شيء، يذهبان إلى زيد بن ثابت. لما دخل على زيد بن ثابت، وزيد أصغر من عمر بكثير في السن، فزيد ابن ثابت احترام لعمر أمير المؤمنين أكبر منه سنا، يقوم له عن مكانه، تعالى أقعد هنا أنت أمير المؤمنين. يقول له عمر رضي الله عنه: وقد أشار الرجل إلى وسادك، اجلس هنا يا أمير المؤمنين. قال: هذا أول جورك، هذا أول ظلم، أول ظلم. قال: اجلسني وإياه مجلسا واحدا، احنا الاثنين لين خصوم اليه، صحيح الاثنين اكبر من زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن هنا هذا خصم مع خصم، يبقى لا ينظر لامير المؤمنين والاخر، لكن يجلس امام الاثنين المحكوم عليهما، امام القاضي يحكم بينهما، وان كان اصغر منهما سنا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الايه العظيمه: احكم بين الناس بالحق، احكم بما اراك الله سبحانه، بشرع الله سبحانه، ليس بهواك. يبقى هنا هذه الآية احتج بها الكثير من العلماء على أن الحاكم لا يحكم بعلمه، الحاكم لا يحكم بعلمه، القاضي يعني لما يقضي، يمكن القاضي امبارح شاف واحد بيسرق من البيت الفلاني، النهاردة جاي مقبوض على فلان ده وجايبونه قدام القاضي يقولوا ده سرق، طيب مين شافه سرق؟ القاضي شافه سرق، هل يقضي القاضي الآن يقطع له إيده يقول له ما أنا شايفك امبارح أقطع إيده؟ بعض أهل العلم قالوا ذلك، قالوا الشهود، ايه فايده الشهود عند القاضي؟ الشاهد علشان يبلغ القاضي لدرجه الظن الغالب او قرب اليقين، اذا جاء له الشاهدان شهد عنده خلاص يبقى القاضي وصل انه فعلا ده عمل هذا الشيء. كون القاضي يرى بعينه هذا اقوى بكثير، ان اشوف حاجه بعيني انا اللي شايفه وانت بتسرق، يبقى هذا اقوى عندي من اثنين يشهدوا وانا ما شفتش حاجه، يمكن الشهود يكونوا كذابين. لكن جمهور اهل العلم رفضوا ذلك، قالوا لا، لو تركنا الأمر لذلك أوشك القاضي كل يوم يجيب له واحد يقطع إيده الثاني يقطع رقبته يقول أنا شفته بيزني أنا شفته بيسرق ويتبلى عليه ويدعي عليه شيء، فيقضي القاضي بعلمه. القاضي عايز أن هو يكون شاهد يروح لقاضي تاني ويشهد عند القاضي التاني، عايز يحكم يبقى يحكم بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. لذلك قالوا لو ممكن الحاكم أو القاضي من القضاء بما رأى هو لأوشك أن يظلم الناس، ومين معصوم من أنه يظلم؟ يقوم يقضي بعلمه يألف حاجة ويفتري حاجة ويجي زمان على القضاء يقبل الرشوة من الناس، إذا كان يقبل الرشوة ويترك له الحكم بعلمه ضاعت الدنيا وضاع الخصوم ولم يجدوا من ينصفهم. جاء عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته حتى يشهد على ذلك غيري، ما أخذته يعني ما أقمت عليه هذا الحد، ما أقم، وإلا أنه يأمر معروف عن المنكر لابد أن يفعل هذا الشيء، ولكن ما أخذه ليقيم عليه الحد لغاية ما يجي آخر يشهد معه، هذا سرق يبقى اثنين، شهادة السرقة اثنين، هذا زنى يبقى أربع شهود يشهدون على ذلك. هذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاء في الحديث أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت: أحكم لي على فلان بكذا فإنك تعلم ما لي عنده. المرأة تقول لعمر: أحكم لي على فلان، فلان واخد مني المال ولي عنده مال، وانت عارف كده كويس أن فلان واخد مني المال، أحكم لي عليه. فقال عمر رضي الله عنه: إن أردت أن أشهد لك فنعم، وأما الحكم فلا. عايزاني أشهد تشوف قاضي تاني أذهب أنا أشهد معك للمال اللي عنده، أما الحكم لا، ما أحكمش بشهادتي ولا بعلمي، وقت أنا قاضي أحكم بشهود تجيب بشهود غيري، عايزاني شاهد أذهب معك إلى غيري ليحكم بينكم. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمينه والشاهد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى فرسا فجحده البائع، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث سنن أبي داود عن عمر بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرس من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرس، يبقى اتفق مع الأعرابي الفرس بكذا خلاص أنا اشتريت هذا الفرس، استلم النبي صلى الله عليه وسلم منه الفرس وبعدين توجه إلى بيته عشان يدفع للرجل ثمن الفرس، يبقى تم البيع بين النبي صلى الله عليه وسلم استلم الفرس، يتم البيع بتسليم أحد العوضين، تسلمت السلعة خلاص صارت لك السلعة ووجب عليك الثمن لهذا الأخ، فاستلم النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل هذا الفرس ومضى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت عشان يجيب له الفلوس وما يأخرش الرجل. لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهذا الأعرابي الأحمق الجاهل يقوم يبيع الفرس، من يشتري مني الفرس؟ من يعلم تبيعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يعرض الفرس فيجي له ثمن أكثر مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بهذا الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. أنا عايز تشتري الفرس، يلا هات فلوسك وإلا حبيع هذا الفرس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء هذا الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته؟ مش اتفقنا وخلاص استلمت منك هذا الفرس؟ فقال الرجل: لا لا والله ما بعتك، ما بعت لك شهاد. فيحلف هذا الأحمق الجاهل على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى لنا شري منك. فقال الرجل: لا، هلما شهيد هلما شهيد. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هات لي شهاد لك على هذا الشيء. فقال خزيمة ابن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. هذا خزيمة ما حضرش الحدوتة كلها على بعضها، ما شفهاش. الصحابة واقفين ملتمعين يقولون للرجل: اتق الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتق الله. الورع عندهم جعلهم خايفين يشهدوا، يقوموا يقولوا: احنا نشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت انتوا شفتوش تشهدوا على ايه؟ وده اللي حصل مع خزيمة. فخزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: انا اشهد. من بعيد ايه الحكاية؟ يقوم خزيمة رضي الله عنه يقول: انا اشهد لك يا رسول الله. قال: كيف تشهد ولم ترى؟ قال: إن كنت أصدقك بكتاب الله الذي ينزل من السماء ولم أرى، ألا أشهد بذلك؟ فمن يومها جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم لنفسه، كان ببساطة هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحاكم بينهم يحكم بأمر الله عز وجل، خذوا منه هذا الفرس بالعافية. ومع ذلك من يشهد لي؟ من يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ والعرب يقول: هلم شهيدا يشهد لك. ويأتي خزيمة فيشهد للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، هل هذا الأعرابي. فالغرض أن الإنسان إذا حكم بين الناس يحكم بالعدل، وإذا حكم لا يحكم لنفسه على غيره، وإنما يتوجه لغيره ليكون قاضيا عليه. وكذلك إذا شهد على شيء لا يكون شاهدا لنفسه، وإنما شاهدا عند غيره. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.